بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم.
يقول رحمه الله تعالى: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل. نبه في هذا الأثر على أمرين اثنين: الأول أن من سن السنة قد علم ما الذي في خلاف السنة من الباطل، فلا يظن أحد أن من سنها قد خفي عليه أمر صواب لو أنه وقف عليه واطلع عليه أخذ به، لا يتصور هذا أبدا، معاذ الله أن يكون هذا، بل الذي سنها قد علم أن في ضدها الباطل والزلل. الأمر الثاني أن السلف عليهم الرضوان أقدر من هؤلاء المتكلمين والخالفين على المجادلة والمنازعة، لكنهم ترفعوا عن المنازعات والمجادلات الباطلة أنفة وارتقاء بأنفسهم عن فعل أهل السفه، وإلا فمن حيث القدرة لا شك أنهم أقدر من هؤلاء الأوباش. ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله لرجل يماريه ويجادله: أنا أقدر منك على المماراة لكن لا أماريك. المجادلة والمنازعة على هذا اللون منهي عنها، مرفوضة، يقول: لا تتصور أني عاجز. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو شئت لألفت في الكلام كتابا كبيرا في كل مسألة، لكن لا أريد أن ينسب إلي منه شيء. أنا أقول أترفع، يقول: أنا أقدر على أن أخوض مع أهل الباطل من المعتزلة والجهمية بنفس أسلوبهم. ولهذا قال بعض السلف ساخرا منهم: ألا أعلمك بمناقشاتهم ومجادلاتهم؟ إذا قالوا نعم قل لا، وإذا قالوا لا قل نعم. هذه طريقتهم، تظن أن عندهم علما؟ لا، شخص منهم يجلس ينتظر ماذا يقولون، فإذا اتجهوا إلى قاله لا، وإذا رفضوا أمرا وأبوا قاله بلى. هذه طريقتهم، ليست علما، وإنما إذا قالوا نعم قال هو لا، وإذا قالوا لا قال هو نعم، أمر مبني على غير علم.
وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار.
الذي يظهر أنه رحمه الله ذكره من حافظته هذا الأثر، والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال: الهوى كله ضلالة. فمراده التحفظ في اللفظ، لأن السنة والاعتقاد الحق لا يعبر عنها بأنها هوى، ولا يعبر عنها بأنها رأي أو نحو ذلك أو تصور، بل هي اتباع ولزوم للنص. أما الهوى فكله ضلالة وكله مذموم. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال تعالى: فإن لم يستجبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالمتبع لا يقال عنه إنه صاحب هوى، بل يقال ذلك للذي لم يتبع ولم يستجب. أما لفظ إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، هذا اللفظ ورد عن غير ابن عباس. قيل لإبراهيم: أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن أخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. أما بقية الأثر: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، فهذا معروف عن الشعبي رحمه الله تعالى. فالظاهر أن المصنف رحمه الله جمع هذه الآثار جميعا، والمعروف فيها على ما ذكرنا لك في الروايات. نعم.
وقال الحسن ومجاهد وأبو العالية رحمهم الله تعالى: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار.
نعم، أيضا ورد عن هؤلاء رحمهم الله، قال: سمي هوى لأنه ماذا يفعل بصاحبه في النهاية؟ أن يهوي به ويوقعه في النار.
وقال الحسن رحمه الله تعالى: ما من داء أشد من هوى، ما من داء أشد من هوى خالط قلبا.
هذا هو الداء العظيم الذي هو أشد من أدواء الأجساد، أن يخالط القلوب الهوى، نسأل الله العافية والسلام. لهذا إذا خالط القلوب الهوى ماذا يحدث؟ يحدث أن يرى الإنسان الحق ويعلمه ويتيقنه ويقدم عليه هواه. لماذا؟ لأنه صاحب داء، قلبه مريض. فالهوى من أعظم الأدواء، أعاذنا الله وإياكم منه. لهذا يقول أشد ما يمكن أن يقارن القلب هو أن يبتلى بالهوى، نسأل الله العافية والسلام.
وقال أبو قلابة رحمه الله تعالى: إياكم وأصحاب الخصومات.
إياكم
إياكم وأصحاب،
لا غلط، أصحاب عدلها، يبدو التشكيل فيه.
إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون.
نعم، الجلوس معهم، الاطلاع على مواقعهم، القراءة لكتبهم، قد ينتج أحد أمرين: إما أن يضلوا الجالس والمستمع والمتابع لهم فيدخل معهم في ضلالهم وينتقل من السنة إلى بدعتهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يجعلوا الحق الذي يعلمه وهو متيقن منه يجعلوه عنده ملتبسا، يرد عنده ما يشككه فيه وإن لم ينتقل لهم. فهذه عاقبة الجلوس وعاقبة الاطلاع على مواقع أهل الباطل وقراءة كتبهم، إما أن تنضم إليهم فتنحاز إلى ضلالتهم وتكون واحدا منهم، وإما أن لا تفعل هذا لكن يبقى الحق الذي عندك مشوشا قد لبسوه عليك.
وكره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم رحمه الله تعالى أن يفتوا في شيء من الخصومات، وقالوا الخصومات محق الدين، وقالوا ما خاصم ورع قط.
الخصومات الباطلة لا شك أنها تضر الدين أعظم ضرر، ويترتب عليها تضليل الناس والتشويش على العامة. لهذا أصحاب الورع يجتنبون، ولا تجد الورع يدخل في هذا النوع من المخاصمات. أما المجادلة المبنية على العلم النافع وطلب الحق والتماسه فيما يصح فيه المدارسة والمناقشة فهذه ليست مرادة هنا بلا شك.
فقال عمران بن الحصين رضي الله عنه: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده في الحكمة مكتوب: إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران رضي الله عنه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك لا أكلمك أبدا.
الخبر هذا جاء في البخاري ومسلم أن عمران رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. فأورد هذا الرجل هذه الكلمة، غضب عمران رضي الله عنه، حق له أن يغضب، لأن مقابلة الحديث بمثل هذا مما لا يليق بتاتا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا في الحياء ثم يورد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه بأنه موجود في الحكمة، لا شك أن هذا من الخطأ البين. فالحياء لا شك أنه خير كله، وهو شعبة من شعب الإيمان، لكن إذا خجل الإنسان عن أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فلا يسمى هذا حياء يمدح عليه، هذا جبن وخور وعجز. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء الشرعي. أما قوله هنا، إراده هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحياء الشرعي، أما الذي يحمل على ترك الحق أو القول بالباطل فهذا لا شك أنه ليس حياء بل هو جبن وخور. فلم يكن من الصواب أبدا أن يقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. ولهذا في البخاري ومسلم أن عمران رضي الله عنه غضب حتى احمرت عيناه من شدة يعني أن يقال هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالحاصل؟ الله المستعان، حين يؤتى بالأحاديث ويسخر منها سخرية صريحة يستهزأ بها استهزاء في مواقع وفي صحف وفي غيرها. إذا كان عمران لم يرد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ردا، لكن قال نجد أن الحياء نوعان وأنه يكون فيه نوع من التفصيل، فكيف الذي يسخر بالحديث نفسه مباشرة؟ صلى الله عليه وسلم. نعم يعني في مثل الأحكام التي يحتاجها، كأن يسأل يعني شاب يقول: أنا بلغت الآن، خرج مني المني، ما الواجب علي؟ البنت تقول: أنا بلغت، خرج مني دم الحيض، ما الأحكام التي تلزمني؟ هناك صوم، هناك صلاة، هناك طواف بالبيت، ماذا أفعل؟ لا تستحي ولا يستحي الشاب من مثل هذا، لكن كلمة أن الدين ليس فيه حياء ليس معنى أن الإنسان يكون قليل الأدب مع النص، لا، لكن يقال أنت ستحتاج إلى حكم من الأحكام، لا بأس عليه أن تقول ماذا أفعل إذا احتلمت، تقول المرأة مثل هذا. لهذا لما سألت أم سليم رضي الله عنها قالت أو سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. فقالت يعني إحدى أمهات المؤمنين أو إحدى الصحابيات قد فضحت النساء يا أم سليم، يعني أنك قلت كلاما فيه نوع من ما قد يستجلب الحياء، لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم أجابها لأن هذا مما يمكن أن يقع ويترتب عليه أمر مرتبط بالصلاة، فلا يستحن أما أن يقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لا حياء، لا يسمى هذا قلة أدب رد على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحياء في أمر تحتاج إلى استبانة حكمه فتقول أنا حصل لي كذا وكذا ماذا أفعل.
وذكر عند عمران ابن الحسين رضي الله عنه الحديث فقال رجل من القوم لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم، فقال عمران رضي الله عنه إنك لأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرا؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرا؟ إن القرآن أحكمه وإن السنة فسرت.
لا شك أنه لا يمكن أن يفهم القرآن بدون السنة، والذي يريد أن يفصل بين القرآن وبين السنة يقول يكفينا القرآن، لا شك أنه مبطل وأنه لا يمكن أن يطبق القرآن نفسه. فقال الله تعالى يقول أقيموا الصلاة، قال له الآن أوجب الله عليك أن تقيم الصلاة، كيف تصلي؟ أتجد في القرآن كم عدد ركعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ صل من خلال نص القرآن وحده. كلما أستطيع أن أصلي ماذا تحتاج؟ أحتاج إلى السنة. إذن لماذا تركز على القرآن وحده وتقول دعونا من الحديث؟ القرآن وحي والسنة وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فالواجب أن يقبل عن الله تعالى ما جاء عن القرآن أو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. التفريق على هذا النحو لا شك أنه فعل أهل الباطل. لهذا قال إنك لأحمق، أتجد في الصلاة أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ يعني في تفاصيل أوقاتها وأعداد ركعاتها وتفاصيل هيئاتها وماذا يقال في الركوع والسجود وماذا يقال في وكم من سجدة في الركعة الواحدة وكم من ركعة كم من ركوع في الركعة الواحدة وكم عدد الركعات في كل صلاة، وهكذا الزكاة. الزكاة هل تجب في كل مال؟ لا، لا تجب في كل مال. ما شروطها؟ ما النصاب؟ الحول إذا تم؟ أشياء كثيرة لا بد فيها من الرجوع إلى السنة، وهكذا تفاصيل الحج. يقول أنت أحمق قولك هذا، إننا نقتصر على القرآن، فلا تستطيع أن تطبق ما في القرآن إلا باتباع السنة. نعم.
وقال المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه حرم رسول الله صلى الله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، فقال يوشك رجل على أريكته يأتيه ما أمرت أو نهيت فيقول دعونا من هذا ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله فلا أعرفن الرجل منكم.
نعم، أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا الصنف قبل أن يوجد. قوله أنه متكئ على أريكته، يوشك رجل على أريكته أي على سريره، فيه بيان أن هذا الرجل مترف ومع ذلك يتكلم بهذا الكلام العظيم الهائل ومتكئ كأنه لم يقل شيئاً عظيماً. يأتيه الأمر مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو النهي ما أو ما نهى عنه فيقول دعونا من هذا ما ندري، عليكم بكتاب الله. لهذا قال يوشك لا أعرف أن رجلاً يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به وإما نهيت عنه فيقول ما ندري ما هذا، عندنا كتاب الله ليس هذا فيه. لا شك أن السنة مع القرآن على ثلاثة أحوال. الحال الأول أن تكون موافقة للقرآن، فينزل تحريم الزنا في القرآن وتأتي السنة بتحريم الزنا فهذه موافقة، وهكذا وجوب إقامة الصلاة في القرآن وفي السنة. النوع الثاني أن تكون السنة مفصلة بما أجمل في القرآن كقوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا أجمل الأمر فتأتي السنة بتفاصيل إقامة الصلاة، وإما أن تأتي السنة بزيادة على ما في القرآن كالمحرمات التي ذكر الله تعالى في سورة النساء من النسب من المصاهرة بالرضاعة، فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فتضاف هذه إلى المحرمات، أن الله قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، جاءت السنة تحريم نوع من الجمع والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهكذا أمثلة كثيرة جدا فيها تفصيل ما أجمع في القرآن، أو فيها موافقة بين السنة والقرآن، أو فيها زيادة في السنة على ما جاء في القرآن، كله ما يجب أخذ، وإذا ترك شيء منه كان ذلك من ترك شيء من الوحي، والواجب عدم التفريق بين وحي الله عز وجل سواء ورد في القرآن أو في السنة. نعم.
وقال رجل لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت أرأيت، فقال اجعل أرأيت باليمن إنما هي السنن.
هذا جاء في ابن عباس في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يستلم ويزاحم على الحجر، فقال له رجل أرأيت إن زحمت، وكان الرجل هذا من أهل اليمن، قال اجعل أرأيت في اليمن، يعني هذه الإرادات لا تريدها، هذا الأمر اجعله في بلدك واحرص على الاستلام، هذا مراده، يعني أن السنن إذا جاءت لا يطلق عليها أرأيت ما الحال ما كذا، يقول لا لا تريد هذه الإرادة.
وقال الشعبي رحمه الله تعالى ما قضيت لي رأيا قط،
يعني أني ألتزم السنة وألتزم الحديث، والرأي الذي أنا أراه أقول لست أنا عليه بحريص، ولهذا سئل مرة عن شيء فلم يكن عنده فيه خبر معين فكف، فقيل له قل برأي، قال وما تصنع برأي، بل على رأي، رأي ما يساوي شيئا، إذا ما وجد يقول نص ما تكترث برأي ولا برأي غيره. ولهذا جاء عنه أيضا رواية أخرى إذا حدثك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فخذ به، وإذا حدثوك عن رأيهم فارمي به في الحش وهو موضع قضاء الحال، لا تكترث، قل المهم عندك هي المهم عند الذي ينبغي أن يكون هو المهم عندك أمر السنة. نعم. لا ما جاءت هذه الفرقة الخبيثة إلا لاحقا، لكن هذا أصول لهم سابقة عند المعتزلة، من المعتزلة من يرد السنة بالعموم، ومنهم من يرد أشياء لا توافق هواه، أما هذه الطائفة الطائفة فاجرة ملحدة ليست من الإسلام في شيء. نعم.
نعم. وقال قتادة رحمه الله تعالى لم أفتي برأي منذ 30 سنة،
يعني أنه ملتزم للنص إن وجد النص، وإلا قال يسأل غيري من قد يكون أعلم منه، حرصا منه على العافية من أن يفتي برأي قد يكون الصواب في خلافه. نعم.
وقال الحسن رحمه الله تعالى شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها
ليعموا من العمى
ليعموا بها عباد الله.
نعم. هؤلاء هم الأشرار من الناس الذين يبحثون عن المسائل الشر التي إذا أثيرت حصل من إثارتها شيء من الارتباك في الناس، شيء من الفساد، ماذا يريدون؟ يريدون أن يعموا من العمى عباد الله، ولهذا جاء في بعض الروايات يعنتون بها عباد الله، أي يلحقون بهم العنت والمشقة. فالواجب أن يسأل الإنسان عما يحتاجه، وأن يترك عنه المسائل التي فيها نوع من العنت، وفيها نوع من الغرابات، أنواع الغرابة، وفيها نوع من ما قد يوجد في الأمة خلافاً أو نحوه، ويقتصر على العلم. لهذا جاء عن الحسن رحمه الله أن رجلاً قال له إني قد هيأت لك، أو عن الشعبي عن أحد السلف، إني قد هيأت لك مسائل صعاباً، قد جهزت مجموعة من الأسئلة الصعبة، قال سأل عنها أخاك الشيطان، هذه طريقة شياطين الإنس، قل ابحث عن شيطان من شياطين الجن اسأله عنها. هذا الرجل ما جاء ليتعلم، جاء وجمع مجموعة من المسائل التي رأى أنها فيها عسر وصعوبة وفيها عنت وفيها نوع من الإرباك، قال قد جمعتها لأسألك عنها، قال لا تسألني عنها، اسأل عنها قرينك وصاحبك الشيطان. نعم.
وقال ميمون ابن مهران في قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول وإذا قبض إلى سنته.
هذا كثير جدا عن السلف في المراد بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الرد إلى الله يكون بالرد المسألة التي تنزع فيها إلى القرآن، لأن القرآن كلام الله وفيه أمر الله ونهيه وبيانه، وإلى الله والرسول يكون الرد إلى الرسول أيضا كما قال عدد من السلف، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في حال حياته، فإذا توفي فبحمد الله قد أبقى الله سنته، يكون الرد إلى سنته. نعم، خلاص قف على هذا والله تعالى أعلم.